إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. السواك بكسر السين أو ضمها لغتان صحيحتان، فيقال السواك والسواك، ويطلق على أمرين. الأول يطلق على ما يستاك به سواء كان عود أراك أو غيره، ويطلق أيضا على فعل التسوك، فهو مصدر لفعل التسوك، فيقال ساك يسوك سوكا وسواكا، فهو مصدر. والاستياك يحصل بأي عود كان، المهم أن لا يجرح الفم، سواء كان عود أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، لكن أفضلها الأراك، أفضل ما يستاك به الأراك، وأفضل ما في الأراك جذوره لأنها لينة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في الحديث مسائل: المسألة الأولى حكم السواك في الشرع. قال النووي رحمه الله: السواك سنة ليس بواجب في كل حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقال ابن مفلح رحمه الله: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وترغيبه فيه وندبه إليه. انتهى كلامه رحمه الله. تتأكد سنية السواك في المواضع التي جاء ذكرها في أحاديث الباب، وهي عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم عند تغير رائحة الفم، أما فيما عدا هذه الحالات فهو مستحب. وفي الحالة التي ذكرناها تتأكد سنيته. المسألة الثانية: هذا الحديث عمدة القائلين أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف، وذلك أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء أو قل امتناع الشيء لوجود غيره، فكلمة لولا يقال أنها حرف امتناع لوجود. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك من أجل المشقة الحاصلة في هذا الأمر، فلم يأمر به لئلا يتوجب علينا السواك عند كل صلاة فتصيبنا بذلك مشقة. كما قلت، هذا الحديث من يعني أقوى الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب. المسألة التي بعدها: ظاهر الحديث يقتضي عموم استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، سواء كانت راتبة أو مطلقة، فيدخل في هذا العموم راتبة الظهر القبلية والبعدية. وفي هذا رد على من قال بكراهة الاستياك بعد الزوال، فمن العلماء من قال بكراهة الاستياك بعد الزوال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فقالوا إبقاء يعني لهذه الرائحة يكره الاستياك بعد الزوال، لكن في هذا الحديث رد على قولهم هذا، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال السواك عند كل صلاة، وهذا يشمل صلاة الظهر وسننها القبلية والبعدية وصلاة العصر وغيرها. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. يستفاد من الحديث سنية الاستياك عند القيام من النوم، وذلك لأن الأبخرة تتصاعد إلى الفم عند النوم مما يؤدي إلى تغير رائحته، فسن لنا الاستياك لإذهاب هذه الرائحة. ذكر المصنف رحمه الله أن معنى يشوص يغسل، وقيل معناه يدلك، وقيل معناه أيضا يحك، وهي متقاربة في المعنى. والتنقية تكون للثة وللأسنان وللسان، تكون لهذه الثلاثة بالسواك. ثم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول ما بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. قولها رضي الله عنها يستن مأخوذ من السن، وهو إمرار الشيء الذي فيه حروشة على شيء آخر، ومنه المسن الذي يستحد عليه الحديد ونحوه. والمراد بيستن هنا أنه كان يدلك به أسنانه. وقولها رضي الله عنها وأرضاها أبده أي أطال النظر إليه، ومعنى فقضمته أي أكلته بأطراف أسناني. وتبين هذا الفعل رواية أخرى في صحيح البخاري حيث جاء فيها ومر عبد الرحمن بن أبي بكر في يده جريدة رطبة، أي غصن من نخل الرطب طري مجرد من أوراقه. قالت رضي الله عنها فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغتها أو فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه. هذه الرواية تفسر تفسيرا جيدا ما فعلته عائشة رضي الله عنها، أي أنها أخذت هذا الغصن الذي كان بيد عبد الرحمن فمضغته أو مضغت رأسه يعني حتى يصبح طريا، ونفضته يعني من لعابها ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحاقنة هي المعدة أسفل البطن، الذاقنة هي المنطقة التي أسفل الذقن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك، لذلك جاء في الحديث أنه حينما رأى في يد عبد الرحمن السواك أطال النظر إليه. ولما فهمت عائشة رضي الله عنها ذلك وكانت تعرف ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكرهه، أخذت السواك من عبد الرحمن وأصلحته بأسنانها رضي الله عنها وجعلت فيه طيبا، ثم أعطته إياه صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فيستفاد من هذا الحديث أمور. أمر الأول فضيلة السواك، وأنه من الأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الثانية يستفاد جواز تطيب السواك وتهيئته، وفي وقتنا هذا أصبح السواك يخرج بنكهات مختلفة وهذا من تطيبه. فائدة الثالثة في جواز الاستياك بسواك الغير. والفائدة الرابعة في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن ينقل إلى حجرتها وقد مات في حجرها رضي الله عنها، واجتمع ريقه بريقها في آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالدنيا، فالتبرد قلوب الرافضة وليخسأوا وليموتوا بغيظهم قبحهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف سواكه على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يخبر أبو موسى رضي الله عنه في هذا الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه، أي يمر السواك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى أن يصل إلى طرفه الأخير، وذلك لإزالة ما علق به. وقوله كأنه يتهوع أي كأنه يتقيأ، أي أنه كان يصدر صوتا كصوت من يتقيأ، وهو ما ذكر في الحديث من قوله أع. وفي الحديث فائدتان مهمتان: الفائدة الأولى هي سنية الاستياك على اللسان، والثانية فيه بيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه وتركه بحضرة الرعية خلافا لما يتوهم، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد استاك بحضرة أبي موسى رضي الله عنه، وقد ذكر البخاري هذا رحمه الله في صحيحه وبوب عليه فقال باب استياك الإمام عند الرعية، وساق هذا الحديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عقد المصنف هذا الباب في كتاب الطهارة حتى يبين فيه أدلة مشروعية المسح وأنه سنة ورخصة، رحم الله بها عباده لما علم من اختلاف أحوالهم وتسهيلا عليهم وتيسيرا لهم. المسح على الخفين وما يقوم مقامهما مما يستر محل الفرض كالجوارب والنعال الطويلة رخصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر، حتى أن الحسن البصري رحمه الله قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ونقل عن ابن أبي حاتم أن فيه 41 حديثا، وقال ابن عبد البر 40 حديثا، وقال أحمد 40 أيضا. المهم أنه منقول إلينا بالتواتر فلا مجال للتشكيك فيه أو رده، لذلك أدخله بعض من صنف في العقائد في كتبهم لما رأوا من رد بعض أهل البدع له. الخوارج والروافض أنكروه ولم يرفعوا به رأسا، فأصبح المسح شعارا لأهل السنة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية، وذكره غيرهم من العلماء أيضا. المهم أن نعلم أنه سنة تواترت الأحاديث في نقلها، وهو رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن أدلة مشروعيتها أيضا آية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، جاءت في قراءة متواترة بخفض أرجلكم وأرجلكم إلى الكعبين، فخفضت أرجلكم على أنها معطوفة على رؤوسكم، أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وقد جاءت السنة مبينة لهذا. فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين فرضهما الغسل إذا كانت مكشوفتين، كما أنه يجوز المسح عليهما إذا كان عليهما خفان أو ما يقوم مقامهما. إذا قلنا وما يقوم مقامهما لابد أن يستر محل الفرض. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من مسح على الرجلين وهما مكشوفتان بالنار، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعلمنا أن قراءة الجر في الآية إنما هي للمسح على الخفين، فهذا دليل آخر من أدلة مشروعية المسح. ولما كان يعني المسح مستقرا في نفوس السلف ولم يكن عندهم شك أو ريب في مشروعيته، يعني اختلفوا في أيهما أفضل، يعني المسح على الخفين أم غسل الرجلين، يعني وهذا الاختلاف لا يكون إلا إذا كان يعني المسح متقررا في نفوسهم على أنه يعني أمر عادي وشريعة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة أنه بحسب الحال، كل بحسب حاله، فمن كان لابسا للخف أو الجوربين أو النعلين طويلين ساترين لمحل الفرض وأحب أن يمسح عليهما فله ذلك، ومن أراد غسل رجليه له ذلك أيضا. لكن يعني لا يشق الإنسان على نفسه، يعني من كان لابسا للخف أو الجورب أو يعني بعض الأحذية التي يعني يشق نزعها فلا يتكلف بأن ينزعها حتى يغسل رجليه، إذا كان قد أدخلهما يعني طاهرتين كما سيأتي معنا فلا حرج في أن يمسح عليها. قال المصنف رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه. في هذين الحديثين مسائل: الأولى قول المغيرة رضي الله عنه: فأهويت أي مددت يدي، وهي بخلاف هويت. أهويت معناها مددت يدي لأخلع خفيه لما ظن أنه سيغسل رجليه. مسألة ثانية قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه بيان شرط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون المكلف لبسهما على طهارة، لكنهم اختلفوا في من غسل قدما وأدخل فيها الخفة ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخفة أيضا، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين أم لا؟ يعني المسألة حتى تصورها جيدا في خلاف بين شخص يعني يغسل رجليه كلتا رجليه ولما ينتهي يلبس الخفين أو الجوربين، في شخص آخر يعني يغسل الرجل الأولى ولما ينتهي من غسلها يلبس الخف ثم بعد ذلك يغسل الرجل الثانية ويلبس الخف أيضا، هل يصدق على هذا الثاني أنه أدخلهما طاهرتين أم لا؟ فذهبت الظاهرية والأحناف إلى أنه يصدق عليه أنه لبسهما طاهر أدخلهما طاهرتين، وقالوا يجوز له المسح، بينما ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا إلى أنه لا يصدق عليه هذا، لأن الطهارة لا تكتمل إلا إذا أنهى غسل رجليه معا، وعليه فيكون الخف الملبوس في الأول يكون هذا الخف ملبوسا على غير طهارة، وهذا هو الراجح. وعلى كل الإنسان يحتاط فيغسل كلتا رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين أو ما شاء حتى يخرج بذلك من الخلاف. المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيها رد على من يقول: أنا أنزع الخفين وأغسل رجلي ما دام ليس فيها مشقة، ويدعون أن هذا الأفضل، بل بعضهم يشترط شروطا تعجيزية ليجيز المسح، فنقول: لو كان ثم عائق أو مشقة في نزع الخفين في الحديث لما أهوى المغيرة لينزع الخفين، ولو كان الغسل أفضل أيضا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث فيه رد على هؤلاء وعلى تخرصاتهم، والمسألة كما قلنا سابقا ترجع إلى حالة المتوضئ، هو يقدر الأفضل له. في المسألة الرابعة أخرج المصنف رحمه الله حديث حذيفة مختصرا، لكن ثمة تنبيه: البخاري رحمه الله أخرج الحديث بدون لفظة ومسح على خفيه، والذي ذكرها إنما هو مسلم رحمه الله. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله: ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث من باب المتفق عليه، انتهى كلامه رحمه الله. ولفظه لفظ حديث حذيفة بتمامه قال رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال: أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. وزاد مسلم: فمسح على خفيه. والمسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر. ومن الأدلة على هذا أيضا حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا. فيستفاد من حديث صفوان هذا أن الرخصة في المسح للمسافر هي ثلاثة أيام يعني بلياليهن، وبخلاف المقيم فهو يوم وليلة. وقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة. قال الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث أنه صحيح الإسناد، وحسنه البخاري رحمه الله أيضا كما في العلل للترمذي. وقال الترمذي في العلل: سألت محمدا فقلت أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال صفوان بن عسال وحديث أبي بكر. فهذان الحديثان عمدة أو هما العمدة في التوقيت في المسح. المسألة الخامسة وهي متى يبدأ المسح؟ يبدأ المسح من أول وضوء بعد الحدث الذي أعقب الوضوء بغسل الرجلين، فيبدأ من حينها ويستمر 24 ساعة للمقيم وللمسافر كما جاء في الحديث 3 أيام بلياليهن. المسألة السادسة في جواز المسح على الخف المخرق. قال الشيخ أحمد نجمي رحمه الله اختلفوا في المسح على الخف المخرق فأجازه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، ومنع ذلك أحمد والشافعي. قال الشيخ ناصر رحمه الله معلقا على هذا الكلام قال والصواب جواز المسح على المخرق يقصد الخف مطلقا، ولا دليل على تحديد الخرق بحد إلا مجرد الرأي، وما أحسن قول الإمام الثوري امسح ما دام يسمى خفا، امسح ما دام يسمى خفا. وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة؟ وقد ثبت عنه المسح على النعلين والمسح على الخف المخرق أو لا؟ انتهى كلامه رحمه الله. المسألة السابعة في صفة المسح. المسح يكون بأن تبل يديك ثم تضع أطراف أصابعك على أطراف أصابع رجليك وتمسح عليهما إلى أن تبلغ ساقيك، ويكون المسح عليهما في نفس الوقت كما هو ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه حيث قال فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمنى ثم اليسرى. هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لو مسح على اليمنى ثم اليسرى لجاز، ولا يمسح أسفل الخف كما هو عند المالكية وغيرهم، بل المسح يكون من أعلى فقط. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. انتهى كلام علي رضي الله عنه. وقد رويت آثار أخرى لكنها بحاجة إلى دراسة حديثية لمعرفة درجتها. وفي الباب مسائر أخرى نذكرها حتى لا نطيل عليكم، والله الموفق. قال المصنف رحمه الله باب المذي وغيره. المذي فيه 3 لغات، اللغة الأولى وهي الأشهر وهي بإسكان الذال ونقول المذي، اللغة الثانية بكسر الذال وتشديدها مع تشديد الياء المذي، واللغة الثالثة تكون بكسر الذال وتشديدها وتخفيف الياء المذي. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها ولا يحس بخروجه. ذكر المؤلف في هذا الباب شيئا من النجاسات وكيفية تطهيرها، وكما ذكر بعض نواقض الوضوء وسنن الفطرة. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. في الحديث مسائل: الأولى وجوب الوضوء من المذي وأنه ناقض للطهارة، هذه مسألتنا الأولى. ووجه الدلالة من الحديث عليها قوله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، وكذلك في رواية البخاري وتوضأ، قال اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء دليل على أنه ناقض للطهارة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالوضوء إلا من نقض الطهارة. المسألة الثانية في نجاسة المذي، ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولا يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل شيء إلا لكونه نجسا. ولا يشكل عليكم حفظكم الله أننا لم نرجح نجاسة لعاب الكلب عند الكلام عليه، فإنا حكمنا عليه بالطهارة للأدلة الأخرى المقتضية أنه طاهر، وهذه الأدلة هي التي دلتنا على أن الأمر بغسل الإناء ليس هو للنجاسة وإنما لأمر آخر، وقلنا أنه أمر تعبدي. المسألة الثالثة المذي ليس ناقضا للطهارة الكبرى لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، إنما أمر بالوضوء فقط. المسألة الرابعة في الأمر بغسل الذكر منه، قال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. اختلفوا فيه هل يجب غسل جميع الذكر أم يكتفى بموضع النجاسة فقط، فذهب الجمهور إلى أنه يكتفى بغسل موضع النجاسة لا جميع الذكر، وخالف في هذا المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، وقالوا يجب غسل جميع الذكر للحديث، لأن في الحديث جاء اغسل ذكرك سواء كان في رواية البخاري في رواية مسلم، فجاء فيه الأمر بغسل الذكر، وقالوا أن الذكر حقيقة في جميعه، يعني أنه إذا أطلق الذكر يقصد به جميعه لا شيء منه. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه يجب غسل الذكر والأنثيين معا، لحديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وفي الحديث فيه فتغسل فرجك وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. كذلك جاءت زيادة في حديث علي، جاء حديث علي بزيادة لفظة الأنثيين، لكن حكم عليه الحفاظ بأنها زيادة شاذة لا تصح. هذه الأقوال في المسألة. القول الأول ذكرنا أنه يغسل فقط موضع النجاسة، يغسل فقط موضع المذي. القول الثاني أنه يغسل جميع الذكر، وهذا هو القول الثالث أنه يغسل جميع الذكر مع الأنثيين. قلنا والراجح هو القول الأول، لأن المقصود هو غسل موضع النجاسة، ولا بأس أن نقول يجوز تعميم أو يستحب تعميم جميع الذكر احتياطا، لكن الواجب هو غسل موضع النجاسة فقط. سبب الخلاف هو لكون بعضهم وهم من قال بغسل جميع الذكر جعل الأمر من قبيل الأمر التعبدي، فقال الأمر هنا بغسل الذكر أمر تعبدي فيجب غسل جميع الذكر، ومن قال بغسل موضع النجاسة فقط نظر إلى أن الشارع إنما يأمر في هذه الحالات بإزالة النجاسة فقط، فقالوا يجب فقط غسل موضع المذي من الذكر لا جميعه. وكذلك من قال أن الأمر تعبدي قال باشتراط الطهارة، لأنه لم يجعل الأمر من قبيل إزالة النجاسة بل جعله أمرا تعبديا فاشترط له النية. لكن من قالوا أنه يغسل موضع النجاسة فقط وهو الراجح لم يشترط النية، لأن هذا الفعل من قبيل التروك، إزالة النجاسة كما ذكرنا في الحديث الأول أنه من قبيل التروك ولا تشترط له النية. المسألة الخامسة، استدل بالحديث من قال بأن صاحب السلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة بدليل قوله رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، قالوا أي أنه كان دائما التمذؤ، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فجعلوه مصابا بسلس المذي، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، وهذا استدلال ضعيف، لأن قوله رضي الله عنه كنت رجلا مذاء معناه أنه كان كثير التمذؤ لكونه شابا سليما قويا فكان كثير التمذؤ، وليس الأمر لكونه مريضا مصابا بسلس المذي يخرج منه المذي باستمرار. ففهم هذا بارك الله فيك. المسألة السادسة، هل يجوز الاستجمار في التطهر من المذي؟ الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أن الاستجمار في هذه الحالة لا يجوز، وأنه يجب استعمال الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث بغسل الذكر، والغسل إنما يكون بالماء، فما دام أن الشارع عين المطهرة فلا يسار إلى غيره. المسألة السابعة، هذا الحديث يعني أحد الأدلة على وجوب قبول خبر الواحد، إذ إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال له وقبل خبره لما حدثه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة، رواية مسلم رحمه الله ويقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله في الحديث توضأ وانضح فرجك، انتقدها الحافظ الدارقطني واستدرك على الإمام مسلم إخراج هذا الحديث في صحيحه، وقال أن فيه علتان، وقبل أن أذكرهما لا بأس بذكر إسناد هذا الحديث حتى يفهم السامع العلتين. قال مسلم في صحيحه حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب فذكر الحديث. وفيه يعني في الحديث توضأ وانضح فرجك. ذكر الدارقطني فيه علتين، الأولى هي الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، ودليل هذا الانقطاع إقرار مخرم على نفسه بأنه لم يسمع من أبيه شيئا كما رواه عنه حماد بن خالد. والموضع الثاني أو العلة الثانية هي الانقطاع بين سليمان بن يسار وعلي رضي الله عنه، وإدخال مخرمة لابن عباس بينهما خطأ، أي أن مخرم بن بكير أدخل ابن عباس بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب خطأ، أي أنه وهم فأدخله بينهما. لكن الصحيح يعني في هذه الرواية أن ذكر سليمان بن يسار عن علي مباشرة، ولا يصح سماع لسليمان من علي رضي الله عنه. فهذه الرواية رواية الإمام مسلم لا تصح، وبالتالي لا تبنى عليها أحكام. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليراجع ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه الفذ بين الإمامين مسلم والدارقطني تحت الحديث 14. المسألة 9، رواية البخاري التي ذكرها المصنف رحمه الله أيضا، وهي قوله اغسل ذكرك وتوضأ. الصواب والذي في صحيح البخاري هو توضأ واغسل ذكرك، وقد استدل به بعضهم على جواز تأخير غسل المذي عن الوضوء، وفيه نظر لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث كما هو مقرر، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه رجل ولم يسمه، ولا يضرنا أنه لم يسم، اشتكى إليه الحركة التي يظن بها أنها حدث، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يدع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد رائحة، أي أنه لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن من خروج الريح منه إما بالصوت أو الرائحة. وهذا الحديث من الأدلة على قاعدة كلية، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالمتيقن منه في حالتنا هذه هو الطهارة، والمشكوك فيه هو الحدث، فلا ينتقض المتيقن منه بالمشكوك فيه، أي أن الطهارة لا تنتقض بالحدث المشكوك فيه. وكذلك تطبيقا لهذه القاعدة نقول أن من تيقن الحدث وشك في الوضوء، أي هل توضأ أم لا، نقول له ابني على اليقين، أي أنك محدث، واترك عنك الشك الذي هو أنك توضأت، وأعد الوضوء من جديد. وهذا الحديث جد نافع للمسوسين، لو عملوا به لارتاحوا مما هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمرنا بطرح ما شككنا فيه، والوساوس هذه ما هي إلا ظنون أو أوهام كاذبة لا حقيقة لها، لو استرسل معها الإنسان لأهلكته. فالواجب هو العمل بهذا الحديث وما في معناه من طرح الوساوس. كذلك يستفاد من الحديث أن من تيقن الحدث بأن تذكر أنه على غير طهارة، أو تيقن أنه أحدث بأن سمع صوتا أو وجد ريحا، أن الواجب عليه الخروج من الصلاة، الواجب عليه الخروج من الصلاة، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مفهومه أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا أنه ينصرف ولا يجوز له البقاء في الصلاة. في الحديث أيضا الدلالة على أن خروج الريح من نواقض الوضوء، والمعتبر في خروج الريح هو أن تخرج من الدبر، فلو خرجت من القبول لم تكن ناقضة للوضوء. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وفي الحديث الإرشاد إلى سؤال العلماء عما أشكل من أمور الدين وعدم الاعتداد بالنفس. وخص مالك هذا الحديث بالصلاة، فقال: إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج. والصواب ما قررناه سابقا أن هذا الحديث عام في الصلاة وغيرها، وكذلك هذه القاعدة طبق على مسائل الطهارة وعلى غيرها من أمور الدين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان نجاسة بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وكذلك لبيان أن الشارع خفف في كيفية تطهيره. وأما بول الجارية أي البنت الصغيرة وكذلك الغلام الذي أكل الطعام أو غذي بغير حليب الأم، فتطهيره يكون كتطهير بول الكبير أي بالغسل. وفيه من المسائل أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح، ومعنى النضح أنه تعميم المحل بالماء، محل البول بالماء، ولا يشترط أن يسيل هذا الماء وإلا أصبح غسلا، وكذلك لا يشترط أن يعصر الثوب بعد تعميمه بالماء. ومن المسائل أيضا حد الصبي الذي لم يأكل الطعام، والصحيح فيه أنه الصبي الذي لم يأكل أي طعام عدا حليب أمه. فلو أن صبيا غذي بحليب الأم وشيئا من الخضر أو الفواكه الأخرى لقلنا بأن بوله الواجب فيه غسله. وتكلم العلماء عن العلة التي من أجلها خفف الشارع في كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فقيل أمور من ألطفها أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف، فناسب يعني هذا كثرة حمل الذكور التخفيف في كيفية تطهير بولها بخلاف الإناث لقلة هذا المعنى فيهن، والله أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمعنا الليلة إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس شرح عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب السواك. السواك بكسر السين أو ضمها لغتان صحيحتان، فيقال السواك والسواك، ويطلق على أمرين. الأول يطلق على ما يستاك به سواء كان عود أراك أو غيره، ويطلق أيضا على فعل التسوك، فهو مصدر لفعل التسوك، فيقال ساك يسوك سوكا وسواكا، فهو مصدر. والاستياك يحصل بأي عود كان، المهم أن لا يجرح الفم، سواء كان عود أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها، لكن أفضلها الأراك، أفضل ما يستاك به الأراك، وأفضل ما في الأراك جذوره لأنها لينة. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. في الحديث مسائل: المسألة الأولى حكم السواك في الشرع. قال النووي رحمه الله: السواك سنة ليس بواجب في كل حال من الأحوال، لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. وقال ابن مفلح رحمه الله: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه وترغيبه فيه وندبه إليه. انتهى كلامه رحمه الله. تتأكد سنية السواك في المواضع التي جاء ذكرها في أحاديث الباب، وهي عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند القيام من النوم عند تغير رائحة الفم. أما فيما عدا هذه الحالات فهو مستحب. وفي الحالة التي ذكرناها تتأكد سنيته. المسألة الثانية: هذا الحديث عمدة القائلين أن الأمر للوجوب إلا إذا صرفه صارف، وذلك أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء أو قل امتناع الشيء لوجود غيره، فكلمة لولا يقال أنها حرف امتناع لوجود. فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر بالسواك من أجل المشقة الحاصلة في هذا الأمر، فلم يأمر به لئلا يتوجب علينا السواك عند كل صلاة فتصيبنا بذلك مشقة. كما قلت، هذا الحديث من يعني أقوى الأدلة على أن الأمر يفيد الوجوب. المسألة التي بعدها: ظاهر الحديث يقتضي عموم استحباب السواك عند كل صلاة، سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة، سواء كانت راتبة أو مطلقة، فيدخل في هذا العموم راتبة الظهر القبلية والبعدية. وفي هذا رد على من قال بكراهة الاستياك بعد الزوال، فمن العلماء من قال بكراهة الاستياك بعد الزوال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك. فقالوا إبقاء يعني لهذه الرائحة يكره الاستياك بعد الزوال، لكن في هذا الحديث رد على قولهم هذا، إذ ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى استعمال السواك عند كل صلاة، وهذا يشمل صلاة الظهر وسننها القبلية والبعدية وصلاة العصر وغيرها. ثم قال المصنف رحمه الله: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. يستفاد من الحديث سنية الاستياك عند القيام من النوم، وذلك لأن الأبخرة تتصاعد إلى الفم عند النوم مما يؤدي إلى تغير رائحته، فسن لنا الاستياك لإذهاب هذه الرائحة. ذكر المصنف رحمه الله أن معنى يشوص يغسل، وقيل معناه يدلك، وقيل معناه أيضا يحك، وهي متقاربة في المعنى، والتنقية تكون للثة وللأسنان وللسان، تكون لهذه الثلاثة بالسواك. ثم قال المصنف رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: ما بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. قولها رضي الله عنها يستن مأخوذ من السن، وهو إمرار الشيء الذي فيه حروشة على شيء آخر، ومنه المسن الذي يستحد عليه الحديد ونحوه. والمراد بيستن هنا أنه كان يدلك به أسنانه. وقولها رضي الله عنها وأرضاها أبده، أي أطال النظر إليه. ومعنى فقضمته أي أكلته بأطراف أسناني. وتبين هذا الفعل رواية أخرى في صحيح البخاري حيث جاء فيها: ومر عبد الرحمن بن أبي بكر في يده جريدة رطبة، أي غصن من نخل الرطب طري مجرد من أوراقه. قالت رضي الله عنها: فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه. هذه الرواية تفسر تفسيرا جيدا ما فعلته عائشة رضي الله عنها، أي أنها أخذت هذا الغصن الذي كان بيد عبد الرحمن فمضغت رأسه يعني حتى يصبح طريا، ونفضته يعني من لعابها، ودفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحاقنة هي المعدة أسفل البطن، الذاقنة هي المنطقة التي أسفل الذقن. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث ليبين شدة محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. لذلك جاء في الحديث أنه حينما رأى في يد عبد الرحمن السواك أطال النظر إليه. ولما فهمت عائشة رضي الله عنها ذلك، وكانت تعرف ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مما يكرهه، أخذت السواك من عبد الرحمن وأصلحته بأسنانها رضي الله عنها، وجعلت فيه طيبا، ثم أعطته إياه صلى الله عليه وسلم فاستاك به. فيستفاد من هذا الحديث أمور: أمر الأول فضيلة السواك، وأنه من الأشياء التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة الثانية يستفاد جواز تطيب السواك وتهيئته. وفي وقتنا هذا أصبح السواك يخرج بنكهات مختلفة، وهذا من تطيبه. فائدة الثالثة في جواز الاستياك بسواك الغير. والفائدة الرابعة في فضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن ينقل إلى حجرتها وقد مات في حجرها رضي الله عنها، واجتمع ريقه بريقها في آخر عهده صلى الله عليه وسلم بالدنيا، فالتبرد قلوب الرافضة وليخسأوا وليموتوا بغيظهم قبحهم الله. ثم قال المصنف رحمه الله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال: وطرف سواكه على لسانه يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يخبر أبو موسى رضي الله عنه في هذا الحديث أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك على لسانه، أي يمر السواك على لسانه ويبالغ في ذلك إلى أن يصل إلى طرفه الأخير، وذلك لإزالة ما علق به. وقوله كأنه يتهوع أي كأنه يتقيأ، أي أنه كان يصدر صوتا كصوت من يتقيأ، وهو ما ذكر في الحديث من قوله أع أع. وفي الحديث فائدتان مهمتان: الفائدة الأولى هي سنية الاستياك على اللسان، والثانية فيه بيان أن الاستياك ليس من قبيل ما يطلب إخفاؤه وتركه بحضرة الرعية خلافا لما يتوهم، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استاك بحضرة أبي موسى رضي الله عنه، وقد ذكر البخاري هذا رحمه الله في صحيحه وبوب عليه فقال: باب استياك الإمام عند الرعية، وساق هذا الحديث، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. عقد المصنف هذا الباب في كتاب الطهارة حتى يبين فيه أدلة مشروعية المسح، وأنه سنة ورخصة رحم الله بها عباده لما علم من اختلاف أحوالهم، وتسهيلا عليهم وتيسيرا لهم. المسح على الخفين وما يقوم مقامهما مما يستر محل الفرض كالجوارب والنعال الطويلة رخصة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق التواتر، حتى أن الحسن البصري رحمه الله قال: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ونقل عن ابن أبي حاتم أن فيه 41 حديثا. وقال ابن عبد البر 40 حديثا، وقال أحمد 40 أيضا. المهم أنه منقول إلينا بالتواتر، فلا مجال للتشكيك فيه أو رده. لذلك أدخله بعض من صنف في العقائد في كتبهم لما رأوا من رد بعض أهل البدع له. الخوارج والروافض أنكروه ولم يرفعوا به رأسا، فأصبح المسح شعارا لأهل السنة. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. وذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في النونية، وذكره غيرهم من العلماء أيضا. المهم أن نعلم أنه سنة تواترت الأحاديث في نقلها، وهو رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ومن أدلة مشروعيتها أيضا آية الوضوء، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. جاءت في قراءة متواترة بخفض أرجلكم، وأرجلكم إلى الكعبين، فخفضت أرجلكم على أنها معطوفة على رؤوسكم، أي وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وقد جاءت السنة مبينة لهذا، فالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجلين فرضهما الغسل إذا كانت مكشوفتين، كما أنه يجوز المسح عليهما إذا كان عليهما خفان أو ما يقوم مقامهما. إذا قلنا وما يقوم مقامهما لابد أن يستر محل الفرض. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توعد من مسح على الرجلين وهما مكشوفتان بالنار، في كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فعلمنا أن قراءة الجر في الآية إنما هي للمسح على الخفين، فهذا دليل آخر من أدلة مشروعية المسح. ولما كان يعني المسح مستقرا في نفوس السلف، ولم يكن عندهم شك أو ريب في مشروعيته، يعني اختلفوا في أيهما أفضل، يعني المسح على الخفين أم غسل الرجلين. يعني وهذا الاختلاف لا يكون إلا إذا كان يعني المسح متقررا في نفوسهم على أنه يعني أمر عادي وشريعة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح في هذه المسألة أنه بحسب الحال، كل بحسب حاله. فمن كان لابسا للخف أو الجوربين أو النعلين طويلين ساترين لمحل الفرض وأحب أن يمسح عليهما فله ذلك، ومن أراد غسل رجليه له ذلك أيضا. لكن يعني لا يشق الإنسان على نفسه، يعني من كان لابسا للخف أو الجورب أو يعني بعض الأحذية التي يعني يشق نزعها فلا يتكلف بأن ينزعها حتى يغسل رجليه، إذا كان قد أدخلهما يعني طاهرتين كما سيأتي معنا فلا حرج في أن يمسح عليها. قال المصنف رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فبال فتوضأ ومسح على خفيه. في هذين الحديثين مسائل: الأولى قول المغيرة رضي الله عنه: فأهويت أي مددت يدي، وهي بخلاف هويت. أهويت معناها مددت يدي لأخلع خفيه لما ظن أنه سيغسل رجليه. مسألة ثانية قوله صلى الله عليه وسلم: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيه بيان شرط صحة المسح على الخفين، وهو أن يكون المكلف لبسهما على طهارة. لكنهم اختلفوا في من غسل قدما وأدخل فيها الخفة ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخفة أيضا، هل يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين أم لا؟ يعني المسألة حتى تصورها جيدا في خلاف بين شخص يعني يغسل رجليه كلتا رجليه ولما ينتهي يلبس الخفين أو الجوربين، في شخص آخر يعني يغسل الرجل الأولى ولما ينتهي غسلها يلبس الخف ثم بعد ذلك يغسل الرجل الثانية ويلبس الخف أيضا، هل يصدق على هذا الثاني أنه أدخلهما طاهرتين أم لا؟ فذهبت الظاهرية والأحناف إلى أنه يصدق عليه أنه لبسهما طاهر أدخلهما طاهرتين وقالوا يجوز له المسح. بينما ذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا إلى أنه لا يصدق عليه هذا، لأن الطهارة لا تكتمل إلا إذا أنهى غسل رجليهما معا، وعليه فيكون الخف الملبوس في الأول يكون هذا الخف ملبوسا على غير طهارة، وهذا هو الراجح. وعلى كل الإنسان يحتاط فيغسل كلتا رجليه ثم بعد ذلك يلبس الخفين أو الجوربين أو ما شاء حتى يخرج بذلك من الخلاف. المسألة الثالثة في قوله صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فيها رد على من يقول أنا أنزع الخفين وأغسل رجلي ما دام ليس فيها مشقة، ويدعون أن هذا الأفضل، بل بعضهم يشترط شروطا تعجيزية ليجيز المسح. فنقول لو كان ثم تعائق أو مشقة في نزع الخفين في الحديث لما أهوى المغيرة لينزع الخفين، ولو كان الغسل أفضل أيضا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه رد على هؤلاء وعلى تخرصاتهم، والمسألة كما قلنا سابقا ترجع إلى حالة المتوضئ، هو يقدر الأفضل له. في المسألة الرابعة أخرج المصنف رحمه الله حديث حذيفة مختصرا، لكن ثمة تنبيه، البخاري رحمه الله أخرج الحديث بدون لفظة ومسح على خفيه، والذي ذكرها إنما هو مسلم رحمه الله. قال عبد الحق الإشبيلي رحمه الله ولم يذكر البخاري في روايته هذه الزيادة، وعلى هذا فلا يحسن من المصنف عد هذا الحديث من باب المتفق عليه، انتهى كلامه رحمه الله. ولفظه لفظ حديث حذيفة بتمامه قال رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه فتوضأ. وزاد مسلم فمسح على خفيه. والمسح لا يكون إلا في الحدث الأصغر دون الأكبر. ومن الأدلة على هذا أيضا حديث صفوان بن عسار رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، ثم نحدث بعد ذلك وضوءا. فيستفاد من حديث صفوان هذا أن الرخصة في المسح للمسافر هي ثلاثة أيام يعني بلياليهن، وبخلاف المقيم فهو يوم وليلة. وقد جاء في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. قال الشافعي رحمه الله عن هذا الحديث أنه صحيح الإسناد، وحسنه البخاري رحمه الله أيضا كما في العلل للترمذي. وقال الترمذي في العلل سألت محمدا فقلت أي حديث عندك أصح في التوقيت في المسح على الخفين؟ قال صفوان بن عسال وحديث أبي بكر. فهذان الحديثان عمدة أو هما العمدة في التوقيت في المسح. المسألة الخامسة وهي متى يبدأ المسح. يبدأ المسح من أول وضوء بعد الحدث الذي أعقب الوضوء بغسل الرجلين، فيبدأ من حينها ويستمر 24 ساعة للمقيم وللمسافر كما جاء في الحديث ثلاثة أيام بلياليهن. المسألة السادسة في جواز المسح على الخف المخرق. قال الشيخ أحمد نجمي رحمه الله اختلفوا في المسح على الخف المخرق فأجازه مالك وأبو حنيفة إذا كان الخرق يسيرا، ومنع ذلك أحمد والشافعي. قال الشيخ ناصر رحمه الله معلقا على هذا الكلام قال والصواب جواز المسح على المخرق يقصد الخف مطلقا، ولا دليل على تحديد الخرق بحد إلا مجرد الرأي، وما أحسن قول الإمام الثوري امسح ما دام يسمى خفا، امسح ما دام يسمى خفا، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة ممزقة؟ وقد ثبت عنه المسح على النعلين والمسح على الخف المخرق أو لا، انتهى كلامه رحمه الله. المسألة السابعة في صفة المسح. المسح يكون بأن تبل يديك ثم تضع أطراف أصابعك على أطراف أصابع رجليك وتمسح عليهما إلى أن تبلغ ساقيك، ويكون المسح عليهما في نفس الوقت كما هو ظاهر حديث المغيرة رضي الله عنه حيث قال فمسح عليهما ولم يقل بدأ باليمنى ثم اليسرى، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن لو مسح على اليمنى ثم اليسرى لجاز، ولا يمسح أسفل الخف كما هو عند المالكية وغيرهم، بل المسح يكون من أعلى فقط. قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. انتهى كلام علي رضي الله عنه. وقد رويت آثار أخرى لكنها بحاجة إلى دراسة حديثية لمعرفة درجتها. وفي الباب مسائر أخرى نذكرها حتى لا نطيل عليكم، والله الموفق. قال المصنف رحمه الله باب المذي وغيره. المذي فيه ثلاث لغات، اللغة الأولى وهي الأشهر وهي بإسكان الذال ونقول المذي، اللغة الثانية بكسر الذال وتشديدها مع تشديد الياء المذي، واللغة الثالثة تكون بكسر الذال وتشديدها وتخفيف الياء المذي. والمذي ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بها ولا يحس بخروجه. ذكر المؤلف في هذا الباب شيئا من النجاسات وكيفية تطهيرها، وكما ذكر بعض نواقض الوضوء وسنن الفطرة. قال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. في الحديث مسائل: الأولى وجوب الوضوء من المذي وأنه ناقض للطهارة، هذه مسألتنا الأولى. ووجه الدلالة من الحديث عليها قوله صلى الله عليه وسلم ويتوضأ، وكذلك في رواية البخاري وتوضأ، قال اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره صلى الله عليه وسلم بالوضوء دليل على أنه ناقض للطهارة، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالوضوء إلا من نقض الطهارة. المسألة الثانية في نجاسة المذي، ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولا يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل شيء إلا لكونه نجسا. ولا يشكل عليكم حفظكم الله أننا لم نرجح نجاسة لعاب الكلب عند الكلام عليه، فإن حكمنا عليه بالطهارة للأدلة الأخرى المقتضية أنه طاهر، وهذه الأدلة هي التي دلتنا على أن الأمر بغسل الإناء ليس هو للنجاسة وإنما لأمر آخر، وقلنا أنه أمر تعبدي. المسألة الثالثة: المذي ليس ناقضا للطهارة الكبرى لأنه لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، إنما أمر بالوضوء فقط. المسألة الرابعة في الأمر بغسل الذكر منه، قال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، اختلفوا فيه هل يجب غسل جميع الذكر أم يكتفى بموضع النجاسة فقط، فذهب الجمهور إلى أنه يكتفى بغسل موضع النجاسة لا جميع الذكر، وخالف في هذا المالكية وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا، وقالوا يجب غسل جميع الذكر للحديث، لأن في الحديث جاء اغسل ذكرك سواء كان في رواية البخاري في رواية مسلم، فجاء فيه الأمر بغسل الذكر، وقالوا أن الذكر حقيقة في جميعه، يعني أنه إذا أطلق الذكر يقصد به جميعه لا شيء منه. وفي المسألة قول ثالث وهو أنه يجب غسل الذكر والأنثيين معا، لحديث عبد الله بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، وفي الحديث فيه فتغسل فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة، لكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. كذلك جاءت زيادة في حديث علي، جاء حديث علي بزيادة لفظة الأنثيين، لكن حكم عليه الحفاظ بأنها زيادة شاذة لا تصح. هذه الأقوال في المسألة. القول الأول ذكرنا أنه يغسل فقط موضع النجاسة، يغسل فقط موضع المذي. القول الثاني أنه يغسل جميع الذكر، وهذا هو القول الثالث أنه يغسل جميع الذكر مع الأنثيين، قلنا والراجح هو القول الأول، لأن المقصود هو غسل موضع النجاسة ولا بأس أن نقول يجوز تعميم أو يستحب تعميم جميع الذكر احتياطا، لكن الواجب هو غسل موضع النجاسة فقط. سبب الخلاف هو لكون بعضهم وهم من قال بغسل جميع الذكر جعل الأمر من قبيل الأمر التعبدي، فقال الأمر هنا بغسل الذكر أمر تعبدي فيجب غسل جميع الذكر، ومن قال بغسل موضع النجاسة فقط نظر إلى أن الشارع إنما يأمر في هذه الحالات بإزالة النجاسة فقط، فقالوا يجب فقط غسل موضع المذي من الذكر لا جميعه. وكذلك من قال أن الأمر تعبدي قال باشتراط الطهارة، لأنه لم يجعل الأمر من قبيل إزالة النجاسة بل جعله أمرا تعبديا فاشترط له النية. لكن من قالوا أنه يغسل موضع النجاسة فقط وهو الراجح لم يشترط النية، لأن هذا الفعل من قبيل التروك، إزالة النجاسة كما ذكرنا في الحديث الأول أنه من قبيل التروك ولا تشترط له النية. المسألة الخامسة، استدل بالحديث من قال بأن صاحب السلس يجب عليه الوضوء لكل صلاة بدليل قوله رضي الله عنه كنت رجلا مذاء، قالوا أي أنه كان دائما التمذؤ، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء فجعلوه مصابا بسلس المذي، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء، وهذا استدلال ضعيف، لأن قوله رضي الله عنه كنت رجلا مذاء معناه أنه كان كثير التمذؤ لكونه شابا سليما قويا فكان كثير التمذؤ، وليس الأمر لكونه مريضا مصابا بسلس المذي يخرج منه المذي باستمرار، ففهم هذا بارك الله فيك. المسألة السادسة، هل يجوز الاستجمار في التطهر من المذي؟ الصحيح أنه لا يجوز، الصحيح أن الاستجمار في هذه الحالة لا يجوز وأنه يجب استعمال الماء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في الحديث بغسل الذكر، والغسل إنما يكون بالماء، فما دام أن الشارع عين المطهرة فلا يسار إلى غيره. المسألة السابعة، هذا الحديث يعني أحد الأدلة على وجوب قبول خبر الواحد، إذ إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال له وقبل خبره لما حدثه بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة، رواية مسلم رحمه الله ويقوله صلى الله عليه وسلم أو قوله في الحديث توضأ وانضح فرجك، انتقدها الحافظ الدارقطني واستدرك على الإمام مسلم إخراج هذا الحديث في صحيحه وقال أن فيه علتان. وقبل أن أذكرهما لا بأس بذكر إسناد هذا الحديث حتى يفهم السامع العلتين. قال مسلم في صحيحه حدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال قال علي بن أبي طالب فذكر الحديث. وفيه يعني في الحديث توضأ وانضح فرجك، ذكر الدارقطني فيه علتين، الأولى هي الانقطاع بين مخرمة بن بكير وأبيه، ودليل هذا الانقطاع إقرار مخرم على نفسه بأنه لم يسمع من أبيه شيئا كما رواه عنه حماد بن خالد. والموضع الثاني أو العلة الثانية هي الانقطاع بين سليمان بن يسار وعلي رضي الله عنه، وإدخال مخرمة لابن عباس بينهما خطأ، أي أن مخرم بن بكير أدخل ابن عباس بين سليمان بن يسار وعلي بن أبي طالب خطأ، أي أنه وهم فأدخله بينهما، لكن الصحيح يعني في هذه الرواية أن ذكر سليمان بن يسار عن علي مباشرة، ولا يصح سماع لسليمان من علي رضي الله عنه، فهذه الرواية رواية الإمام مسلم لا تصح وبالتالي لا تبنى عليها أحكام. ومن أراد الاستزادة في هذا الموضوع فليراجع ما كتبه الشيخ ربيع حفظه الله في كتابه الفذ بين الإمامين مسلم والدارقطني تحت الحديث 14. المسألة التاسعة، رواية البخاري التي ذكرها المصنف رحمه الله أيضا وهي قوله اغسل ذكرك وتوضأ
الصواب والذي في صحيح البخاري هو توضأ واغسل ذكرك، وقد استدل به بعضهم على جواز تأخير غسل المذي عن الوضوء وفيه نظر، لأن الواو لا تقتضي الترتيب، وإزالة النجاسة مقدمة على رفع الحدث كما هو مقرر، والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله:
عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إليه رجل ولم يسمه، ولا يظن أنه لم يسم، اشتكى إليه الحركة التي يظن بها أنها حدث، فأرشده صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يدع الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد رائحة، أي أنه لا يخرج من الصلاة حتى يتيقن من خروج الريح منه إما بالصوت أو الرائحة. وهذا الحديث من الأدلة على قاعدة كلية، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، فالمتيقن منه في حالتنا هذه هو الطهارة، والمشكوك فيه هو الحدث، فلا ينتقض المتيقن منه بالمشكوك فيه، أي أن الطهارة لا تنتقض بالحدث المشكوك فيه. وكذلك تطبيقا لهذه القاعدة نقول أن من تيقن الحدث وشك في الوضوء، أي هل توضأ أم لا، نقول له ابني على اليقين، أي أنك محدث، واترك عنك الشك الذي هو أنك توضأت، وأعد الوضوء من جديد. وهذا الحديث جد نافع للمسوسين، لو عملوا به لارتاحوا مما هم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمرنا بطرح ما شككنا فيه، والوساوس هذه ما هي إلا ظنون أو أوهام كاذبة لا حقيقة لها، لو استرسل معها الإنسان لأهلكته. فالواجب هو العمل بهذا الحديث وما في معناه من طرح الوساوس. كذلك يستفاد من الحديث أن من تيقن الحدث بأن تذكر أنه على غير طهارة، أو تيقن أنه أحدث بأن سمع صوتا أو وجد ريحا، أن الواجب عليه الخروج من الصلاة، الواجب عليه الخروج من الصلاة، وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا مفهومه أنه إذا وجد ريحا أو سمع صوتا أنه ينصرف ولا يجوز له البقاء في الصلاة. في الحديث أيضا الدلالة على أن خروج الريح من نواقض الوضوء، والمعتبر في خروج الريح هو أن تخرج من الدبر، فلو خرجت من القبول لم تكن ناقضة للوضوء. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وفي الحديث الإرشاد إلى سؤال العلماء عما أشكل من أمور الدين وعدم الاعتداد بالنفس. وخص مالك هذا الحديث بالصلاة، فقال: إن شك في الحدث خارج الصلاة وجب عليه الوضوء، وإن شك فيه وهو في الصلاة استمر ولم يخرج. والصواب ما قررناه سابقا أن هذا الحديث عام في الصلاة وغيرها، وكذلك هذه القاعدة طبق على مسائل الطهارة وعلى غيرها من أمور الدين، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه، ولمسلم فأتبعه بوله ولم يغسله. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان نجاسة بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وكذلك لبيان أن الشارع خفف في كيفية تطهيره، وأما بول الجارية أي البنت الصغيرة وكذلك الغلام الذي أكل الطعام أو غذي بغير حليب الأم فتطهيره يكون كتطهير بول الكبير أي بالغسل. وفيه من المسائل أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ينضح، ومعنى النضح أنه تعميم المحل بالماء، محل البول بالماء، ولا يشترط أن يسيل هذا الماء وإلا أصبح غسلا. وكذلك لا يشترط أن يعصر الثوب بعد تعميمه بالماء. ومن المسائل أيضا حد الصبي الذي لم يأكل الطعام، والصحيح فيه أنه الصبي الذي لم يأكل أي طعام عدا حليب أمه. فلو أن صبيا غذي بحليب الأم وشيئا من الخضر أو الفواكه الأخرى لقلنا بأن بوله الواجب فيه غسله. وتكلم العلماء عن العلة التي من أجلها خفف الشارع في كيفية تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فقيل أمور من ألطفها أن النفوس أعلق بالذكور منها بالإناث، فيكثر حمل الذكور فيناسب التخفيف، فناسب يعني هذا كثرة حمل الذكور التخفيف في كيفية تطهير بولها بخلاف الإناث لقلة هذا المعنى فيهن، والله أعلم.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.